حد العزيز يقول يمكن انكم تسجلون ارقام جوالاتكم علشان يسجل رسائل تذكيريه لو حصل اعتذار ولا شيء يرسلها لكم. اللي يرغب انه يشارك الرسائل التذكيريه علشان ما يفقد المجيء ولا يجد الدرس أجلكم يا مناس. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة القواعد الأربع لشيخ الإسلام الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاذا عرفت ان الله تعالى خلقك لعبادته فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد، كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره، فاذا دخل الشرك في العباده فسدت كالحجر اذا دخل في الطهاره. فاذا عرفت ان الشرك اذا خالط العباده افسدها واحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، وعرفت ان اهم ما عليك معرفه ذلك لان الله أن يخلصك من هذه الشبكة ويشرك بالله تعالى الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
قول المؤلف هنا رحمه الله تعالى: اعلم، هذا فعل أمر يطلب فيه من القارئ العلم بما سيذكره المؤلف فيما يأتي. والمراد بالعلم معرفة الشيء على حقيقته على ما هو به، ولا يكون العلم علما عند الجماهير إلا بتوفر عدد من الأمور، أولها الجزم، فإن غير الجازم ليس بعالم بل هو ظان، وثانيها أن يكون المعلوم موافقا لما في الواقع، فإن كان ما في اعتقاد الإنسان وإدراكه يخالف ما في الواقع فإنه لا يسمى علما. وهناك أمر ثالث اشترطه بعض الناس في العلم، ألا وهو أن يكون ذلك الإدراك مبنيا على دليل. وإن كان هناك طائفة من أهل العلم لا يشترطون بناء العلم على الدليل، قال: أرشدك الله لطاعته. هذا دعاء من المؤلف لكل من قرأ كتابه، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن شملتهم هذه الدعوة وأن يستجيب هذه الدعوة فينا وفي غيرنا. والرشد يقابل الغي، والمراد به السلوك المستقيم المبني على علم صحيح. والمراد به هنا الدلالة والتوفيق. أرشدك الله لطاعته، أي هيأ لك سبل الطاعة ثم وفقك لسلوك سبيلها. المراد بالطاعة موافقة الأمر واجتناب النهي. قال: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده لا شريك له، وحده مخلصا له الدين. حنيفية أي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد. لذلك الحنف في اللغة الميل، ومنه يقال لمن مالت قدماه الأحنف، والمراد بها في النصوص الميلان من الشرك إلى التوحيد. ملة إبراهيم أي الشريعة والمعتقد الذي سار عليه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم من أفضل الأنبياء ومن أولي العزم، وقد جاءت النصوص بالثناء عليه عليه السلام. قال أن تعبد الله، هذه هي ملة إبراهيم، وحده مخلصا له الدين. المراد بالعبادة التذلل والخضوع في طاعة الله عز وجل، ولا تكون الطاعة عبادة إلا إذا اشتملت فيها أركان. الركن الأول الخضوع والتذلل، صرت مسكر على جار المسجد، كان أحد منكم مسكر على جار المسجد سيارة الفرد. العبادة لا تكون عبادة إلا إذا تضمنت أركانا، أولها الخضوع والتذلل، فإن معنى العبودية في لغة العرب الخضوع والتذلل. تقول العرب طريق معبد أي مذلل ميسر للسلوك فيه. والمعنى الثاني الركن الثاني من أركان العبادة الخوف، يعني يخاف الإنسان من الله عز وجل أن يعاقبه بتركه للعبادة وقد جاء الأمر بالخوف بقوله سبحانه وخافوني إن كنتم مؤمنين. والركن الثالث الرجاء، بحيث يرجو ربه وثوابه. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقال إنه لا يئس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. والركن الرابع المحبة، يكون العابد محبا لله عز وجل. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله وحده يعني أن تفرد العبادة لله جل وعلا ولا تصرف شيئا منها لغير الله. وقوله مخلصا له الدين، المراد بالدين الطاعة. ومخلصا أي مفردا الطاعة على وجه العبودية لله عز وجل. فهذا المعنى هو الذي بعثت الرسل من أجل تحقيقه. ما الدليل؟ قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان كل نبي إذا دعا قومه قال لهم أن اعبدوا الله، ألا تعبدوا إلا الله. وهذا المعنى هو الذي خلق الخلق من أجله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فإذا عرفت، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هنا نافية، نفت أن يكون لخلق الإنس والجن معنى مقصود إلا عبادة رب العزة والجلال وحده. والجن خلق من خلق الله، خلقوا من نار، منهم المؤمن ومنهم الكافر. وكذلك الإنس خلق من خلق الله، خلق من طين، أبوهم آدم، منهم المؤمن ومنهم الكافر. وقوله إلا ليعبدون بيان المقصود والمعنى من خلق الجن والإنس. والأصل في أن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، وكأنه حصر سبب خلق الإنس والجن بكونه يراد منهم عبادة الله وحده. قال: فإذا عرفت، أي ميزت يا أيها القارئ أن الله خلقك لعبادته، لأنك واحد من الإنس، ومن ثم فأنت ممن يدخل في هذه الآية. قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تكون صحيحة معتبرة شرعا إلا مع التوحيد. المراد بالتوحيد إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغيره سبحانه. ومراد المؤلف هنا بقوله فاعلم أن العبادة إلى آخره الصحة الشرعية، أي أن العبادة لا تكون صحيحة شرعا معتبرة إلا مع التوحيد. ما إذا كان هناك شرك فإن العبادة لا تكون صحيحة ولا تكون مقبولة عند الله عز وجل، بقوله سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة، أي لا تكون صلاة مقبولة إلا مع الطهارة. لو صلى بدون طهارة في هذه الصلاة لكنها ليست صحيحة شرعا، وقد يؤاخذ الإنسان عليها لأنه صلى بغير وضوء متعمدا، فيكون قد أدى كبيرة من الكبائر، لكنها تسمى عبادة. إذ لو لم تسمى عبادة لما ترتبت عليها العقوبة. وهكذا من عبد غير الله وقال هذه عبادة، لذلك توجهنا له باللوم: كيف تعبد أحدا سوى الله؟ فمراد المؤلف هنا الاصطلاح الشرعي الذي يقبل عند الله عز وجل. قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فلو صلى إنسان بدون طهارة لكانت صلاته باطلة. فخلصنا مما سبق أن العبادة يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن تكون خالصة لله، فمن صرف شيئا لغير الله فإن من صرف عبادة لغير الله فإن فعله يكون حابطا باطلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا ليس عليه أمرنا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التقرب لله بعبادة لم يأتي بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعد بدعة. ما المراد بالبدعة؟ الطريقة المخترعة في الدين، أو يستقرب لله بعبادة لم ترد في الشريعة. هذا يكون بدعة. لو قدر أن إنسانا تقرب لله بما هو بدعة قيل لا يجوز لك هذا وأنت آثم فيه، لكنه لا يخرج من ملة الإسلام. قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فعندما صلى نظرنا، قلنا من شروط الصلاة الوضوء والطهارة، فلما صلى سألنا هل كان متطهرا قبل الصلاة؟ قالوا لا، فحينئذ لا تصح الصلاة. هكذا أيضا بالنسبة للتوحيد مع عبادة الله، لا تكون صحيحة إلا بهذا الشرط، أن تكون لله وحده وأن لا يصرف شيء منها لغير الله. وهكذا بقية، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فالعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، يعني العبادة الصحيحة. فمن عبد غير الله وأشرك في عبادته فإننا نسميه عبادة مع عدم التوحيد، لكن عبادة بالمعنى اللغوي، أما في الاصطلاح فهي ليست عبادة صحيحة وليست مقبولة عند الله جل وعلا. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، مما تقرر سابقا إذا كان التوحيد ركن في ملة إبراهيم، إن العبادة هي ملة إبراهيم والتوحيد هو أحد أركانها. فإذا عرفت ذلك عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل. مثال ذلك: صلى يتقرب بذلك لصاحب القبر، نقول هذه صلاة باطلة حابطة، يأثم صاحبها ويكون من الخالدين في نار جهنم. لو أدى العبادة بدون التوحيد بشرك، كل هذه عبادة باطلة كما في الحديث السابق. قال إذا عرفت هذا عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. هذا الأمر العظيم الذي هو أساس دين الإسلام وهو أساس دعوات الأنبياء يترتب عليه الدخول في الجنة أو في النار، يترتب عليه الدخول في الجنة أو النار. ومن ثم فهو من أسمى ما تحركت إليه الهمم لتعلمه. واستدل المؤلف على أهمية الموضوع بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال إن الله لا يغفر أي لا يغطي الشرك ويستره، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المراد بالشرك صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. قال ويغفر ما دون ذلك، يتجاوز يصفح عما كان دون الشرك لمن يشاء. هل يؤخذ من هذه الآية أن ما دون الشرك يغفر؟ نقول هذا معلق بالمشيئة، ما دون الشرك معلق بالمشيئة، قد يغفر الله لصاحبه وقد لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما المراد بقوله أن يشرك به؟ هل المراد أي شرك أو المراد الشرك الأكبر؟ واضح المسألة. الشرك يطلق على معنيين، الشرك الأكبر صرف شيء من العبادة لغير الله، هذا يخلد صاحبه في نار جهنم كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنوع الثاني الشرك الأصغر من مثل قول الإنسان ما شاء فلان فلن ينسبه إلى الله، هل يدخل في قوله أن يشرك به؟ هذا النوع الثاني. الشرك الأصغر هل يغفر يدخل تحت المغفرة أو يدخل تحت قوله ويغفر ما دون ذلك؟ هل يدخل تحت قوله لا يغفر أن يشرك به؟ هذا موطن خلاف بين العلماء، والجمهور يقولون إن الشرك الأصغر يدخل في قوله ويغفر ما دون ذلك، فقد يغفره الله ابتداء. من تاب هذا لا إشكال فيه، لكن الكلام فيه من لم يتب، هل يدخل تحت المشيئة؟ قال طائفة نعم، وقال آخرون بأنه لا يدخل المشيئة وأنه يصدق عليه قول سبحانه لا يغفر أن يشرك به. بهذا ننتهي من هذه المقدمة التي تضمنت دعاء وثناء، تضمنت بيان أن ملة إبراهيم هي إفراد الله بالعبادة، ويتضمن كذلك أن العبادة لا تكون كعبادة إلا بالشروط السابقة، يتضمن أن العبادة لا تصح شرعا إلا مع التوحيد. هذا ما يتعلق بهذه الجملة من هذه القاعدة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، العمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذه المسألة السابقة، الجمهور قالوا إن الشرك الأصغر يدخل في قوله ويغفر ما دون ذلك. هناك طائفة من التابعين واختارها جماعة بأن الشرك الأصغر يدخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا إن الشرك الأصغر لا بد أن يعاقب صاحبه لكن مآله إلى الجنة، لأنه لا زال عنده إيمان وتوحيد. مثال الشرك الأصغر الرياء، الشرك في اللفظ نحو هذا. نعم. أنف بمعنى أقبل، كذا. المهم هذه مسألة مرجعها إلى النقل، ترجع إلى كتب النقل، كتب اللغة، ترجع فيه. كلمة العلم للناس فيها ستة اصطلاحات، والفقهاء قد يصطلحون غير على غير ما يصطلح عليه غيرهم، تكون حقيقة عرفية عندهم، فإذا تعرفوا على شيء عندهم هذا إليهم. نعم. تمثيل للشرط، لا ليس قياس، تمثيل من أجل الفهم. العبادة لا تقبل إلا مع التوحيد، من أجل أن تفهم أن التوحيد شرط في العبادة سأعطيك مثالا يشرح لك الحال، فتقيس فتفهم كلامي السابق من خلال فهمك لهذا المثال اللاحق. واضح؟ ليس قياسا وإنما إيش؟ تمثيل للفهم للإفهام. إيش؟ الشرك الأصغر لا يخرج به صاحبه من الإسلام، ومآل أمره اتفاقا إلى الجنة، وبالتالي فصلاته صحيحة، لكنه من أهل الفسق الاعتقادي. هل تصح الصلاة خلف أهل الفسق الاعتقادي؟ الجمهور يصححونها ولعل قولهم هو الصواب.
لم يقل أنه يصعد هي أثر من أثر السعادة.
السعادة معنى مستقل تهنأ به النفس، تطمئن، تستقر أحوال المرء، وهذه الأمور آثار من آثار السعادة، وفي نفس الوقت هي المنتجة للسعادة كما تفكر. ألا تصح عبادات فيها نوع تردد؟ فيها عبادات
شرط
نعم لا الخلاف هل يعفى عنه ابتداء؟ هل يمكن أن يعفى عنه ابتداء؟ الطائفة تقول سيعاقب لزوما وحتما ابتداء، لأن الله أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به، ثم ماله إلى الجنة. وآخر قالوا بل هو تحت المشيئة من أول أمره، قد يعفو الله عنه ابتداء. البدعة إذا كانت تنافي أصل الشهادتين تخرج الإنسان من البدعة، أما إذا كانت البدعة لا تناقض أصل الشهادتين فإنها لا تخرج الإنسان من الملة لذاتها. لعلنا نقف على هذا، نقرأ في كتاب منهج